مستمعي الكرام، أحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر، وأقدم لكم عرضا بأهم الأنباء. توقع الناطق بلسان قوات التحالف في العراق البريغادير جنرال دونالد ألستن اليوم ازدياد أعمال العنف في أنحاء العراق مع الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات ومع سعي الكتل السياسية إلى تشكيل حكومة جديدة. وقال الجنرال ألستن أن وقوع هجمات مريعة أدت إلى مقتل 500 شخص منذ تنظيم الانتخابات الشهر الماضي، يشير إلى أن المتمردين يحاولون اغتنام فرصة الانتقال إلى حكومة جديدة لزعزعة استقرار العملية الديمقراطية في العراق، كما جاء في مؤتمر صحفي عقده الجنرال اليوم في بغداد. هذا ومن المفترض الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات 15 من كانون الأول في أوائل الأسبوع المقبل. جاء في بيان للقوات متعددة الجنسيات أن قوات عراقية وأمريكية قامت صباح اليوم باعتقال إرهابي والعثور على مخبأ للأسلحة في مداهمة شمالي بغداد، كما أعلن بيان آخر العثور على 3 مخابئ للأسلحة واعتقال 21 إرهابي في شمال العراق يوم أمس. القوات متعددة الجنسيات أعلنت أيضا اكتشاف جنود من الجيش العراقي ومشاة البحرية الأمريكية المئات من قذائف الهاون وقذائف مدفعية وصواريخ ورؤوس حربية خلال 3 أيام تمشيط بالقرب من مدينة هيت القديمة في محافظة الأنبار. وقال الملازم أول أنتونيو أكنان من القوات الأمريكية أن هذا الاكتشاف هو الأكبر من نوعه، لقد اكتشفنا عدة مخابئ للأسلحة مهمة للغاية كان المسلحون قد قاموا بإخفائها في هيت في أماكن كانوا يعتقدون أنها سهلة الوصول، هذا وقد تم تدمير القذائف والأسلحة. أقرت المخابرات الألمانية اليوم أنه كان لديها عملاء في العراق خلال الحرب في عام 2003، غير أنها أنكرت أنباء صحفية ذكرت أنها قدمت مساعدة للقوات الأمريكية في مجال تحديد أهداف الضربات الجوية. ناطق بلسان جهاز المخابرات الألماني هو فيليب ليشتاب قال أنه كان لألمانيا عميلان في العراق وقت الحرب، غير أنه نفى تزويد ألمانيا بمعلومات عن أهداف للقصف ووصف هذه الأنباء بكونها خاطئة ومشوهة. هذا وكانت وسائل إعلام ألمانية قد نقلت عن مسؤول سابق في وزارة الدفاع الأمريكية لم يكشف عن اسمه قوله أن عملاء ألمان قدموا دعما مباشرا للولايات المتحدة في الحرب. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قالت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك أن محكمة كردية أصدرت حكما بالسجن لمدة 30 عاما على كاتب لاتهامه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بالفساد وباستغلال السلطة، وذلك في مقال نشره العام الماضي في موقع كردي على الإنترنت. رئاسة الاتحاد الأوروبي النمساوية أدانت محاكمة الكاتب كمال كريم الذي يحمل الجنسية النمساوية، وقالت أنها تسعى إلى إطلاق سراحه. لجنة حماية الصحفيين أضافت أن كريم اعتقل في تشرين الأول من عام 2005 وجرت محاكمته في كانون الأول في أربيل، حيث التقى بمحاميه لمدة 5 دقائق بينما استغرقت المحاكمة ساعة واحدة فقط. قالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا اليوم أنها تريد إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي لمواجهة عقوبات محتملة لاستئنافها نشاطاتها النووية. تم الإعلان عن ذلك مع عقد وزراء خارجية الدول الأوروبية 3 ومفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا اجتماعا في برلين لمناقشة طموحات إيران النووية. دعا المجتمعون أيضا إلى عقد اجتماع طارئ للوكالة الدولية للطاقة الذرية. في وقت سابق قال وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف أن ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي ينوون عقد اجتماع الأسبوع المقبل في لندن لإجراء ما دعاه بمشاورات عاجلة حول برنامج إيران النووي. هذا وقد استأنف طهران نشاطات نووية هذا الأسبوع في تحدي للمجموعة الدولية وتقول أن أهدافها سلمية، بينما تخشى الولايات المتحدة ودول أوروبية قيادية من أن إيران تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية. ذكرت وكالات الأنباء أن 345 شخصا لقوا حتفهم في حادث تدافع ودعس في المملكة العربية السعودية خلال مراسيم رمي الجمرات. يذكر أن حوادث مشابهة وقعت في السابق، إذ توفي 250 حاجا في موسم الحج في عام 2004. فجر انتحاري فلسطيني نفسه اليوم خلال قيام جنود إسرائيليين بعمليات مداهمة في مدينة جنين في الضفة الغربية. وقال الجيش الإسرائيلي أن الانتحاري قتل نفسه ولم يصب شخص آخر بجروح. قررت سلوفينيا إرسال 4 من كوادرها العسكرية للمساهمة في تدريب قوات الأمن العراقية، وهو ما يشكل تغيرا في سياستها، ذلك أن سلوفينيا ليست عضوة في قوات التحالف. هذا وقد رفض وزيرا الخارجية والدفاع في سلوفينيا التعليق على هذا التغير، غير أنهما أكدا أن الجنود السلوفينيين لن يشاركوا في عمليات قتالية تقوم بها قوات التحالف. وأخيرا أكدت السلطات التركية وفاة طفل الأسبوع الماضي بمرض إنفلونزا الطيور، مما يرفع عدد ضحايا المرض في تركيا إلى 3 أشخاص. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
رفقة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات المخصصة لهذه الساعة. أترككم أولا مع فارس عمر وآخر مستجدات الوضع في العراق في ملف اليوم الإخباري.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي ومن أبرز عناوين الملف: خلاف جديد حول الدستور وجهود مكثفة لتطوير قوات الشرطة العراقية. رفض رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلق أي توجهات من شأنها إبقاء الدستور دون تعديلات جوهرية عليه، وحذر من خطر تقسيم العراق في حال الإصرار على هذا الموقف. ويأتي رفض المطلق بعد إعلان رئيس الائتلاف العراقي الموحد عبد العزيز الحكيم في كلمة بمناسبة عيد الأضحى أن الائتلاف لن يقبل بأي تغيير في جوهر الدستور، مشيرا إلى أن هناك قوى تعمل على تعديل الدستور. وكان المطلق أكد في وقت سابق أنه التقى الحكيم وغيره من زعماء الائتلاف العراقي الموحد معربا عن ارتياحه لنتائج هذه اللقاءات. وقال المطلق:
أنا الحقيقة قمت بلقاءات عديدة مع أطراف كثيرة في الائتلاف العراقي، والتقيت بمعظم القادة، التقيت بالسيد عبد العزيز الحكيم، التقيت بالسيد عادل عبد المهدي، التقيت بالأطراف الأخرى في الائتلاف، وأود أن أقول أن كل اللقاءات التي حصلت اعتبرتها إيجابية، وكانت يسودها الأخوة الصادقة، وجدت نيات ويتعاونوا من أجل أن يحتوي الجميع في حكومة وحدة وطنية.
المطلق أعلن في تصريحات يوم الخميس أن إقناع العرب السنة بالمشاركة في انتخابات الجمعية الوطنية في 15 من كانون الأول الماضي كان مشروطا بتعديل الدستور خلال الأشهر 4 الأولى من الحكومة الجديدة. وفي هذا السياق نقلت وكالة أسوشيت بريس عن صالح المطلق قوله في حديث هاتفي من الأردن: إذا لم يقبلوا بإجراء تعديلات أساسية على دستور البلاد الجديد ومن ذلك قضية الأقاليم، فليعملوا بمفردهم على تقسيم البلد، أما نحن فلا نقبل بذلك، على حد تعبير صالح المطلق في حديثه لوكالة أسوشيت بريس. أعرب قائد عسكري أمريكي عن اقتناعه بأن القوات العراقية ستتمكن من ترسيخ الأمن بقدراتها الذاتية في وقت قريب. وأكد اللفتنان جنرال جوزيف بيترسون المسؤول عن تدريب 200,000 من عناصر الشرطة العراقية أنهم سيكونون جاهزين لأخذ مهمة حماية المواطنين على عاتقهم في غضون عام. ونقل الصحيفة كريستيان ساينس مونيتر عن القائد العسكري الأمريكي قوله لوفد من أعضاء الكونغرس في العراق: ستكون هذه القوات مدربة بحلول نهاية عام 2006، ولدي ثقة تامة بأنها ستتولى مسؤولية الأمن في العراق، على حد تعبير الجنرال الأمريكي. ويأتي التركيز على تدريب قوات الشرطة وإعدادها في وقت أخذت القوات الأمريكية تنقل مزيدا من المسؤوليات الأمنية إلى القوات العراقية، كما ازداد الاهتمام بوضع قوات الشرطة بعد اكتشاف معتقلات سرية بإدارة وزارة الداخلية وارتكاب خروقات بحق السجناء. وكان الرئيس الأمريكي بوش تحدث عن هذه القضية بصراحة في كلمة ألقاها أمام حشد من المحاربين القدماء، وقال بوش:
إن عددا كبيرا من أفراد الشرطة الخاصة هم من المحترفين، كما إنهم يمثلون كافة مكونات المجتمع، لكن بعضهم اتهم في الآونة الأخيرة بإساءة معاملة مدنيين عراقيين. إنه أمر غير مقبول، إنه غير مقبول بالنسبة للولايات المتحدة، كما إنه غير مقبول بالنسبة للحكومة العراقية. وعلى القادة العراقيين الالتزام بوقف عمليات التعذيب هذه. علينا أن نتيقن من إدراك الشرطة بأن مهمتهم هي خدمة فكرة عراق حر، وأن لا يأخذوا العدالة بأيديهم ليمارسوا المظالم كما في السابق.
وفي إطار الجهود الرامية إلى بناء قوات شرطة وطنية، يفتح باب التطوع لانخراط المواطنين من سائر مكونات الشعب العراقي في قوى الأمن، كما أعدت خطط للتوعية بحقوق الإنسان في أكاديمية الشرطة. وقال اللفتنت جنرال بيترسون أن المتطوعين يتلقون 32 ساعة من التثقيف بحقوق الإنسان وسيادة القانون. وأشار القائد العسكري الأمريكي إلى أنه في الخدمة منذ 34 عاما، لكنه لم يتلقى هذا العدد من الساعات التثقيفية بحقوق الإنسان. وأوضح المستشار السياسي في السفارة الأمريكية في بغداد روبرت فورد أن المواطنين يتطلعون إلى القوات العراقية للاطلاع بمهمة توفير الأمن في أنحاء البلاد. وأضاف المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة من جهتها بادرت إلى توفير العديد من المدربين ورصد موارد مادية كبيرة لتدريب القوات العراقية من أجل أن تكون بالمستوى الذي يطمح العراقيون برؤيته في هذه القوات. وقال فورد:
الأكثرية الصحقة من المواطنين العراقيين ينتظروا انتشار القوات العراقية، وإحنا أيضا الحكومة الأمريكية نريد أن القوات العراقية تأخذ الدور القيادي في العراق. هذا هو السبب أن موجود عندنا طاقم عسكري كبير من جنود أمريكانيين وضباط أمريكانيين ومدنيين أمريكانيين متعاونين مع وزارة الدفاع ومع وزارة الداخلية العراقية.
من التشكيلات الجديدة التي يمكن أن تعتبر نموذجا يقتدى في قوات الأمن العراقية وحدة الرد السريع بقيادة العقيد نعمان، وقد وصفها اللفتنت جنرال بيترسون بأنها وحدة تمثل سكان العراق على حد قوله. ولكن العقيد نعمان أقر بأن هذه الوحدة ما زالت استثناء يطمح في أن يكون القاعدة لاحقا. ونسبت صحيفة كريستيان ساينس مونيتر إلى العقيد نعمان قوله أن الوضع لن يتحسن طالما نواصل توزيع المناصب الوزارية على أساس الطائفة وليس على أساس الكفاءة، بحسب تعبير الضابط العراقي نعمان. نواصل تقديم الملف من إذاعة العراق الحر. قال محللون في شؤون الأمن والإرهاب بأن العراق أخذ يتحول إلى ساحة تدريب مثالية لنمط جديد من الإرهاب المتمرس القادر على توجيه ضرباته في أي مكان من العالم، بحسب هؤلاء المحللين. ويذهب هؤلاء المحللون إلى أن نواة المسلحين سواء أكانوا أجانب أو عراقيين تتكون من عناصر أكثر حراكا وأشد خطرا بإمكاناتهم من المجاهدين الذين طردوا الاتحاد السوفيتي من أفغانستان في ثمانينات القرن الماضي، وظهر منهم زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مايكل كلير الأستاذ والخبير بشؤون الأمن في جامعة أمهرست الأمريكية وصفه ما يجري في العراق بأنه نموذج كامل لقتال المدن لم يوجد في أفغانستان، وتابع أن المقاتلين سيعودون من العراق بقدرة على القيام بأشياء فظيعة على حد تعبير الخبير الأمريكي. وكلما طالت الحرب زاد عدد العناصر التي تدرب على هذا النحو وزاد الخطر الذي يشكلونه. المحلل جيريمي بيني من صحيفة جين ديفنس الأسبوعية المتخصصة بالشؤون الأمنية أيضا أكد اختلاف الوضع في العراق عنه في أفغانستان، التي قال إنها كانت أنسب لتدريب المقاتلين الذين كانوا يتوجهون إلى البوسنة والشاشان. وفي العراق يتعلق الأمر كما قال الخبير بيني باستخدام بيوت آمنة وتهريب المواد تحت أنوف قوات الأمن بحسب تعبيره، وتطوير تكتيكات تفجير وتكنولوجيات استهداف تصلح لشن حملة إرهابية داخل المدن. وفي سياق متصل، نشر الجيش الأمريكي انتقادات لأدائه في العراق وجهها ضابط بريطاني كبير. وأفاد الصحيفة The Guardian البريطانية في عددها يوم الخميس أن انتقادات لبريغادير أيلوين فوستر تركزت على فشل القادة العسكريين الأمريكيين في تدريب جنودهم وتثقيفهم بفن العمليات المضادة للنشاط المسلح وضرورة كسب قلوب السكان المحليين وعقولهم بحسب الصحيفة. وأشار الضابط البريطاني إلى أن الجيش الأمريكي يعاني من البيروقراطية والنظرة التراتبية التي وصفها بالخانقة والميل إلى العمليات الهجومية. ونوه العميد أيلوين فوستر بدماثة الجنود الأمريكيين، ولكنه أضاف أن عدم مراعاتهم أحيانا لعادات السكان وتقاليدهم غير المقصود بصورة مؤكدة تقريبا هو بمثابة عنصرية مؤسسية على حد تعبير البريغادير أيلوين فوستر. وعمل البريغادير البريطاني مسؤولا كبيرا في مكتب تدريب القوات المسلحة العراقية وتنظيمها في عام 2004، ونشرت انتقاداته في مجلة ميليتري ريفيو التي يصدرها الجيش الأمريكي. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيادتي، الدقائق المقبلة نقضيها مع الغناء العراقي القديم بصوت زكية جورج.
ما ردي ويا ما تعادي، كل ما ردي ويا ما تعادي، ما تمكنيت أعرف يا ولفيدي، شوية يزعلت.
اتأملت يا ولفي وليش زعلت، زكية جورج ونغم البيات.
لكن في العداك الأمل يا حبيب يا حبيب.
مستمعينا الكرام، يعود من جديد فارس عمر ليتابع لنا آخر مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق.
نرحب بكم مجددا وننتقل إلى الملف الأمني. قال الجيش الأمريكي في بيان له أن 6 مسلحين قتلوا وأصيب 7 بجروح في اشتباك بين القوات الأمريكية ومجموعة من العناصر المسلحة، ولم يذكر البيان أين وقع الاشتباك، ولكنه أشار إلى أن 2 من القتلى كانا انتحاريين يرتديان أحزمة ناسفة، بالإضافة إلى العثور على معدات لتصنيع العبوات وبنادق وأعتدة. وقالت الشرطة العراقية أن مترجما يعمل للقوات الأمريكية في شمال العراق عثر عليه مقتولا يوم الخميس بعد 2 على خطفه. ونقلت وكالة فرانس بريس عن نقيب الشرطة محمود ولي أن جثة المترجم زياد حمدي الذي قتل رميا بالرصاص عثر عليها جنوبي بغداد بعد أن دفعت عائلته 10,000 دولار فدية بأمل الإفراج عنه. وفي البصرة احتجزت قوات خفر السواحل العراقية سفينة تابعة لإحدى دول الخليج، فيما قتل ضابط شرطة في اشتباك مع آخر. التفاصيل في التقرير التالي.
لقي ضابط شرطة مصرعه في الساعة 9:30 من ليل الأربعاء، قال ذلك لإذاعتنا مصدر في طوارئ المحافظة، والذي أضاف أن الملازم فوزي صالح جبر لقي مصرعه إثر اشتباك مسلح بينه وبين أحد أفراد شرطة الهادي، مبينا أن المجني عليه كان بمعيته 2 من أشقائه المفوضين في شرطة البصرة والجنسية، ولم يعطي مزيدا من التفاصيل حول أسباب هذا الاشتباك. من جانب آخر، قامت وحدة من قوات المهمات الخاصة في البصرة لحملة مداهمة وتفتيش لبعض الدور السكنية في منطقة حمدان بقضاء أبي الخصيب، وذلك الساعة 12 من صباح الخميس، وحسب نفس المصدر الذي لم يذكر الأسباب أو ما تحقق من نتائج هذه المداهمة، مكتفيا بأنها جاءت بناء على معلومات استخبارية. هذا وأفاد مصدر في آمرية خفر السواحل أن قوات الآمرية في منطقة الخليج العربي احتجزت سفينة تابعة لإحدى دول الخليج مع بحارتها في المياه الإقليمية العراقية، ودون تفاصيل إضافية. صائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وفي محافظة صلاح الدين، قال الجيش الأمريكي أن الجنود العراقيين تمكنوا من تحرير 2 كانا مخطوفين قرب مدينة تكريت، وعثر على المخطوفين مقيدين ومكممين في صندوق سيارة خلال عملية تفتيش قامت بها دورية عراقية. وفي محافظة نينوى، أفرجت شرطة المحافظة عن 100 موقوف بمناسبة عيد الأضحى، فيما قتل قيادي سابق في حزب البعث برصاص مجهولين. التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية.
على الطريق بين مدينة الموصل وناحية بعشيقة شرق الموصل، هاجم مسلحون مجهولون بأسلحة أوتوماتيكية أحد القياديين السابقين في حزب البعث المنحل ويدعى جمال خضر وشخصين كانا معه والذين قتلوا في الحال. جدير ذكره أن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها عن هذا الحادث، كما لم تتهم الشرطة العراقية إلى الآن أي جهة بارتكابه. من جانب آخر، أبطلت فرقة خاصة بمعالجة المتفجرات والعبوات الناسفة مفعول 20 عبوة ناسفة كانت قد وضعت من قبل مجهولين في حاوية للنفايات. هذا ولقد قامت المديرية العامة للشرطة بمحافظة نينوى الموصل وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك بإطلاق سراح 100 شخص ممن سبق وأن اعتقلوا في أماكن متفرقة من الموصل وتلعفر ومناطق أخرى، وذلك بتهمة ممارسة العمليات المصنفة على الإرهاب. مصدر في شرطة المحافظة لم يشأ ذكر اسمه لأسباب أمنية أفاد إذاعة العراق الحر أن المطلق سراحهم لم تثبت التهم الموجهة ضدهم، الأمر الذي اقتضى إطلاق سراحهم. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
بهذا نصل وإياكم إلى ختام الملف الأمني.
سيداتي وسادتي، ندعوكم الآن لمتابعة جولة على الصحف العربية التي نشرت اليوم عددا من العناوين المتعلقة بالشأن العراقي. حسين سعيد برفقتكم هذه اللحظة.
سيداتي وسادتي، أدعوكم الآن إلى جولة أخرى من جولاتنا على الصحف العربية، وهذه قراءة في ثلاث صحف صادرة في بيروت يوم الخميس. أبدأ الجولة بعناوين صحيفة السفير: الملك السعودي يستضيف مقتدى الصدر، سنة العراق الاستقرار بحكومة وحدة وطنية وخروج الاحتلال. عبد العزيز الحكيم: الشيعة لن يقبلوا تعديلات جذرية على الدستور تعيد تقوية الحكومة المركزية على حساب سلطة المحافظات. الانتخابات العراقية دائرة الطباشير الطوائفية. أما صحيفة النهار فصدرت بالعناوين العراقية التالية: بوش توقع تزايد الهجمات في العراق وطلب من الأمريكيين تضحيات إضافية. بوش: لن نقبل بأقل من الانتصار الكامل. المشاورات لتأليف الحكومة تعاود بعد عطلة الأضحى. الحكيم يلمح إلى احتمال عدم ترشيح الجعفري للرئاسة. السلطات الإسبانية فككت شبكة أرسلت انتحاريا إلى العراق في عام 2003. الزرقاوي بتوجيه من بن لادن أطلقت الصواريخ من لبنان على إسرائيل. وجاءت عناوين صحيفة المستقبل كالتالي: بريمر: الأسد حرض السيستاني على الجهاد ضد القوات الأمريكية والبريطانية في العراق. بوش لا يتوقع نهاية للعنف في العراق العام 2006. الحكيم يلمح لاحتمال عدم اختيار جعفري. كلينتون يستقبل جنودا أمريكيين آتين من العراق. ونتحول إلى القاهرة، وهذه المتابعة الصحفية من أحمد رجب.
قالت صحيفة الأهرام المصرية الصادرة الخميس إنه في الوقت الذي حمل فيه الديمقراطيون على الرئيس الأمريكي جورج بوش بسبب سياساته في العراق، دعا رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية عبد العزيز الحكيم إلى الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل القوى العراقية، وأكد أن اسم رئيس الوزراء العراقي الجديد سيعلن خلال أيام. ونقلت الأهرام عن الحكيم تأكيداته في خطبة بمناسبة عيد الأضحى في مقره بالجدرية أن الحكومة التي ستشكل خلال أسابيع لابد أن تكون حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الجميع دون استثناء. وقالت الأهرام إن الحكيم حدد مبادئ أساسية لا يمكن تجاهلها في تحالف الائتلاف العراقي مع القوى السياسية الأخرى، يأتي على رأسها عدم المساس بالدستور وتحديد الموقف من الإرهاب واجتثاث البعث. وعلى صعيد آخر، حمل عبد الله نصار على الولايات المتحدة الأمريكية في مقال له بالجمهورية اليوم بسبب التراجع عن إعادة إعمار العراق على حد تعبيره. وقال نصار إن الرئيس جورج بوش أعلن أخيرا أن الميزانية الأمريكية الجديدة لن تتضمن أي اعتمادات لإعادة إعمار العراق. ورسالة الرئيس بوش الجديدة للعراقيين كما يقول عبد الله نصار تقول: اهتموا بأنفسكم وإعادة الإعمار مسؤوليتكم. وقد أنفقت الولايات المتحدة 18.4 مليار دولار تحت اسم إعادة الإعمار في العراق، ولكن هذا المبلغ تم توجيهه إلى الأمن والعمليات وليس للمرافق والمياه والكهرباء إلا في حالات محدودة، كما قلنا صار، الذي أضاف أنه ربما ساهمت الولايات المتحدة في زيادة الفساد المالي، حيث ذكرت التقارير أنه تم تحويل 8 مليارات دولار من حصيلة البترول إلى الحكومة بدون مستندات، ويجري بيع حصص من البترول بدون مناقصات. وعندما يطول الحديث عن إعادة الإعمار، تطالب الولايات المتحدة الأمريكية الآخرين بالمبادرة سواء دول الخليج أو أوروبا، وهو تهرب واضح من المسؤولية والتعهد بإعادة إعمار العراق على حد تعبير الكاتب المصري. أخيرا في صحيفة الأخبار، تساءل أسامة عجاج محرر الشؤون العربية عن الفارق بين رشاوى النظام العراقي المخلوع في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء ورشاوى الولايات المتحدة الأمريكية التي كشف عنها النقاب مؤخرا في العراق. واعتبر عجاج أنه لا فارق بين الحالتين، وأن الهدف في كل منهما إفساد النخبة الثقافية والإعلامية والدينية على حد تعبير الكاتب المصري. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذا الاستعراض لأهم ما تناولته ثلاث صحف لبنانية وصحف صادرة في عمان والقاهرة من شؤون العراقية يوم الخميس. شاكرين لكم حسن متابعتكم.
أعزائي المستمعين، تشارك فرقة البصري بجميع أعضائها بهذه الأغنية التراثية. نحييكم من جديد سيداتي وسادتي، ونتابع معا عددا من التقارير الواردة إلينا من بغداد وبعض المحافظات. نبدأ من بغداد، حيث استطلعت إذاعة العراق الحر أراء الشارع العراقي حول أداء الوزارات التي لها مساس مباشر بالمواطنين. ليلى أحمد عدت هذا التقرير وضمنته رأي رئيس الوزراء الدكتور إبراهيم الجعفري الذي أشاد بأداء وزاراته. إلى التفاصيل.
العراقيون يترقبون ما ستؤول إليه مفاوضات الساسة بشأن التشكيلة النهائية للحكومة المقبلة، وبالتأكيد فهم يأملون حكومة قوية يتم اختيار وزرائها بعناية. وفي استطلاع قامت به إذاعة العراق الحر في الشارع البغدادي، لمس المواطنون مواضع الخلل وأشاروا إلى الوزارات التي أخفقت في إدائها. وبالرغم من تنوع آرائهم، إلا أن معظم الوزارات التي لها مساس مباشر بالمواطنين كانت الأكثر انتقادا من قبل الشارع، الذي طالب أيضا بضرورة اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب.
الداخلية، الدفاع، الثقافة، الكهرباء، النفط، المواصلات.
بس تصير محاسسة احنا بخير، اقول لك كل من بكفاته اكيد راس شكل حكومة بخير ان شاء الله.
تتغير الوزارات كلها، ويا ريت انه رجل المناسب في المكان المناسب.
والله يعني انا اقول لك الوزير من يجي يستلم الكرسي مو يستلم المنصب، وانما يستلم لخدمة الشعب.
والله احنا نشوف الوضع الامني زين، يعني وزارة الدفاع والداخلية تشتغل زين، ونشوف شو الخلل موجود بامانة بغداد، يعني ما في المجاري المطار طافة بغداد وباقي الخدمات يعني هم ما تحسنت.
تلافي الاشكالات صارت للنفط والوقود والازمات الاخرى، وزارة الداخلية والفوضى اللي بيها، فالمفروض يجيبون وزراء كفاء. احنا نريد الشخص اللي يختاروه ان يكون وطني اصيل عراقي يدافع عن بلده من الشمال للجنوب.
المواطنون على اختلاف فئاتهم ومستوياتهم الثقافية أشاروا إلى إخفاق عدد كبير من الوزارات، حيث يقول الشاعر الفريز سمعان:
إداء الوزارات كان إداء فاشلا، فقد عجزت وزارة الداخلية عن حماية الأمن، كما أعتقد أن وزارة النفط فاشلة وعجزت عن تنفيذ ما يتوجب عليها. حتى وزارات المجتمع المدني بدلا من أن تحمي الثقافة وتحمي المنظمات ذهبت إلى حجز أموال المنظمات. ووزارة التجارة عجزت عن توفير الحصة التموينية، ومن لا يستطيع أن يعمل ويؤدي للشعب ما يجب أن يؤديه يجب أن يتنحى جانبا.
معاناة المواطنين تتجلى أكثر في قلة الخدمات، ولهذا كانت وزارات النفط والكهرباء والصحة وأمانة بغداد والمواصلات الأكثر إخفاقا عند هذه العوائل.
أمانة العاصمة، الكهرباء، الصحة والتربية،
يعني ذول الأطفال وصلوا نص السنة كتب ما نعطيهم، احنا نشتري من السوق.
الصحة بالنسبة للأدوية، العناية بالمواطن العراقي صفر، هم عندنا ملاحظات عليها. البنزين والنفط والكهرباء والمي، المي نفتح من الصبح ماكو مي. يا ريت يعني يغيرون هاي الوجوه ويجيبون وزراء عندهم ذمة وضمير، لازم يحب وطنه بالدرجة الأولى.
المسؤولون العراقيون برروا الإخفاق التام لبعض الوزارات إلى الظروف الصعبة التي واجهت مهامهم. وفي تصريح خاص لإذاعتنا أشاد رئيس الوزراء الدكتور إبراهيم الجعفري بإداء وزرائه، مشيرا إلى الدور المحدود لرئيس الوزراء في التعامل مع التشكيل الحكومي.
أنا لست بصدد أن يثبت إخفاقا لهذه الوزارة أو تلك الوزارة، لكني أقول أن طبيعة التركة الثقيلة التي ورثها زملائي جميعا من الوزراء والوزيرات تركة ثقيلة جدا، الظروف التي عملوا بها ظروف صعبة جدا، ومن الطبيعي أن يشهدوا ما شهدوا من بعض الإشكالات. بس بشكل عام التصدي كان تصدي جيد، والأخوة الوزراء عملوا ليل نهار، لم ينقطعوا عن اجتماعاتهم. بعدين خذي بنظر اعتبار أن طبيعة التشكيلة كانت تشكل وليس تشكيل، بمعنى تتشكل الوزارة بطريقة ثم يستلمها رئيس الوزراء بشكل أو بآخر، وحيز دور رئيس الوزراء في تشكيل الوزارة لم يكن بالشكل الذي يستطيع أن يرسم الخارطة بالكامل، وإنما هناك عمل مزدوج له بعض الدور المحدود، والأكثر هو تشكل من قبل أطراف تتوافق فيما بينها. هذا ما تمت الاستفادة من تجربة عام 2005 في تحويل الوزارة من تشكل إلى تشكيل حقيقي من قبل رئيس الوزراء، مع الأخذ بنظر اعتبار حقوق هذه الحصص البرلمانية والكتل البرلمانية، لكن ليس بالنحو الذي يستفرغ دور رئيس الوزراء من تشكيل الحكومة. أما من حيث الإداء، إذا ما اتجهت الوزارة بكل وزرائها إلى تطبيق منهج الحكومة المتفق عليها، سنجد أداء أقوى مما هو عليه الآن.
إذا فيما لو تسلمت منصب رئاسة الوزراء، هل ستعيد النظر ببعض أسماء الوزراء الموجودين؟
أعتقد يجب على كل رئيس وزراء أن يستفيد من تجارب الآخرين مرتين، يستفيد من صوابهم بمقدار ويستفيد من خطائهم بمقدار أكبر.
ومع تردي الخدمات والوضع الأمني في العراق، لا يجد المواطنون سوى التفاؤل بحكومة قوية لا تتوانى من إزالة الحيف عن المواطن العراقي الذي لا زال يعاني ويعاني. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أما الآن سيداتي وسادتي فنتابع الشأن الإقليمي المتعلق بالعراق ونتوقف في القاهرة، حيث أعد لنا أحمد رجب تلخيصا لدراسة قام بها الباحث في الشؤون الكردية في معهد بحوث جامعة الدول العربية رجاء فايد، وتتعلق بشواهد تؤكد انفصال إقليم كردستان عن الدولة العراقية.
كشفت دراسة لمعهد بحوث جامعة الدول العربية أعدها رجاء فايد الباحث في الشؤون الكردية أن كل الشواهد تؤكد انفصال إقليم كردستان عن دولة العراق. ويعدد الباحث هذه الشواهد ممثلة في انحسار اللغة العربية في حوالي 30% من السكان، ولم يعد للعلم العراقي وجود في الوقت الذي انتشرت فيه الأعلام الكردية في كل مكان وبشكل مكثف. كما انتهى النشيد الوطني العراقي ويضاع حاليا النشيد الوطني الكردي. الدراسة كانت ميدانية وأجراها الباحث على عينة من طلبة وأساتذة الجامعات في إقليم كردستان، وذلك بتكليف من معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة بجامعة الدول العربية. وخلصت الدراسة إلى رغبة الطلبة والأساتذة في الانفصال والانضمام بعد ذلك للعراق في اتحاد كونفدرالي مؤسس على قيم المواطنة والعدالة والمساواة. ويرى الباحث رجاء فايد أنه لا بد من فتح حوار عربي كردي، وأن يسارع العرب باستثماراتهم إلى إقليم كردستان الذي غزته فعلا استثمارات دولية إضافة إلى تركيا وإيران. ودعا رجال الأعمال المصريين للمشاركة في حملة تعمير كردستان وتوثيق التعاون في مختلف المجالات، كما رأى في دراسته أن حل معضلة تقسيم العراق إلى دويلات يكمن في إعلان المواطنة العراقية فوق الفئوية أو الطائفية. وتعترف الدراسة بأن المواطنة العراقية حاليا مصابة بهشاشة بالغة نتيجة تراكمات تاريخية طويلة، وتتوقع أن ينقسم العراق إلى 3 دويلات ضعيفة أقواها إقليم كردستان. وأشارت إلى أن علماء الاجتماع السياسي يتوقعون استمرار التقسيم في متوالية هندسية. ورصدت الدراسة التغيرات التي شهدها الواقع الكردي في العراق منذ سقوط نظام صدام حسين فيما يلي: تقدم الأكراد في العراق إلى مقدمة المشهد العراقي، وأصبحوا يشاركون بقوة في رسم مستقبل الدولة العراقية ومصيرها في إطار الضوابط التي يفرضها وجود قوات أجنبية. امتلكت القيادة الكردية خبرات سياسية لم تتوافر لغيرها من فصائل المعارضة العراقية، نتجت أيضا من إدارتها للإقليم، مما خلق حالة من التوازن بين طموح الجماهير الكردية القومية والضوابط المحلية والإقليمية والدولية. كونت القيادة الكردية شبكة من العلاقات النشطة مع جهات دولية وإقليمية عدة، وهو ما لم يتوافر بالقدر نفسه لمعظم فصائل المعارضة الأخرى. كان من المنطقي أن يتبوأ الكرد مكانة مميزة في المشهد العراقي، وتمثل ذلك فيما يأتي على حد ما قالت الدراسة: حصول الكرد على 5 مقاعد في مجلس الحكم الانتقالي متساوين في ذلك مع العرب السنة، وحصولهم على 2 مقعدين في مجلس الرئاسة الانتقالي، وحصولهم على مناصب سيادية وحقائب وزارية مهمة كان في مقدمتها منصب نائب رئيس الجمهورية ومنصب نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية ومنصب رئيس الجمعية الوطنية المؤقتة التي هيأت الانتخابات يناير 2005 ومنصب رئيس أركان الجيش العراقي الجديد. ويعتقد الباحث رجاء فايد أنه إذا انفصل القسم الشمالي من العراق فربما لن نجد على خارطة العالم دولة اسمها العراق بعد بضع سنوات. وتشير الدراسة التي اهتمت وسائل الإعلام المصرية بالحديث عنها، تشير فيما يعد إنصافا للكرد بعد عقود إلى أن ما ارتكب في حق كرد العراق على يد النظام المخلوع قد ارتكب في ظل صمت عربي. وتساءل الباحث رجاء فايد لماذا لا يصبح هناك حوار عربي كردي دائم تناقش فيه بوضوح المسائل المعقدة كافة، لأن تجاهل العرب لتلك المسائل لا ينفي وجودها ولا يثبت أنها وجدت لنفسها حلولا على حد ما جاء في الدراسة العربية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
ونعود سيداتي وسادتي إلى قضية انتشار مرض انفلونزا الطيور في تركيا الذي أثار مخاوف العديد من الدول المحيطة بها ومنها العراق في جزئه الشمالي. وقد باشرت لجنة عليا بإعاز من المستشار في ديوان مجلس الوزراء في إقليم كردستان الدكتور علي السندي لمتابعة الإجراءات المتخذة للوقاية من هذا المرض. عبد الخالق سلطان والتفاصيل.
في سبيل منع دخول مرض انفلونزا الطيور إلى إقليم كردستان بعد ثبوت ظهور إصابات بهذا المرض الخطير في تركيا، فقد قامت السلطات في إقليم كردستان وبإعاز من رئيس الوزراء بتشكيل لجنة عليا للوقوف أمام هذا المرض. وقد باشرت هذه اللجنة بأعمالها في يوم الأربعاء المصادف 11 من هذا الشهر برئاسة الدكتور علي السندي المستشار في ديوان مجلس الوزراء في إقليم كردستان، كما ضمت اللجنة أيضا كلا من الدكتور عبد الله سعيد المدير العام لصحة دهوك والسيد حميد علي المدير العام لجمارك إبراهيم الخليل. وقد قامت هذه اللجنة بعقد اجتماع موسع في قاعة جمارك إبراهيم الخليل في زاخو يوم أمس، وفي هذا الاجتماع تم التباحث حول أهم الإجراءات والخطوات العملية التي يجب القيام بها لمنع تسرب آفة إنفلونزا الطيور إلى إقليم كردستان، وذلك لضمان سلامة المواطنين في الإصابة بهذا المرض. وفي هذا الاجتماع تم إصدار بعض القرارات المتعلقة بكيفية التعامل مع هذا الوضع، حيث تقرر إخضاع جميع الأشخاص الذين يدخلون إلى إقليم كردستان إلى فحص طبي لتأكيد سلامتهم وخلوهم من هذا المرض. كما تقرر في الاجتماع أيضا منع إدخال كل المنتوجات المتعلقة بالطيور والدجاج من لحوم وبيوض، وكذلك المنتوجات التي تدخل هذه المواد ضمن موادها الأولية، وخاصة تلك التي تنتج خارج الإقليم. وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على تفعيل دور الإعلام والمؤسسات الصحية في توعية المواطنين بأخطار هذا المرض الفتاك وسبل الوقاية منه. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
سيداتي وسادتي، وعلى صعيد التدابير المتخذة للوقاية من مرض انفلونزا الطيور في الدول المجاورة لتركيا، قامت العديد من الدول بغلق حدودها وتحذير مواطنيها بعدم السفر إلى تركيا لقضاء الإجازات. أياد الجيلاني عد قراءة لتقرير كتبه المحرر في قسم الأخبار والشؤون الساعة في إذاعة أوروبا الحرة روبرت بارسونز.
مستمعينا الأعزاء، في الوقت الذي تتزايد فيه حالات الإصابة البشرية بفيروس إنفلونزا الطيور في تركيا، تقوم الدول المجاورة لها بإغلاق حدودها مع إجراء فحوص دقيقة للتأكد إن كان الفيروس قد تسرب فعلا إلى أراضيها. فكل من أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وإيران تتخذ تدابير لمكافحة إنفلونزا الطيور، كما تقوم روسيا بمضاعفة السيطرة على حدودها مع جورجيا وأذربيجان، مع تحذير مواطنيها بعدم السفر إلى تركيا لقضاء الإجازات. المحرر بقسم الأخبار في إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية روبرت بارسونز أعد تقريرا حول هذا الموضوع، يروي فيه أن عددا قليلا من الدجاج يتركض في أحد حقول قرية دوغوبيازيت، وهو لا يدرك مدى حالة الرعب المنتشرة حوله. فبعد مرور أسبوع على سقوط 3 أطفال ضحايا للنمط الفتاك من إنفلونزا الطيور المعروف بـ H5N1، ما يزال الدجاج يتراكض بحرية في الحدائق الخلفية في قرية يقدر عدد عائلاتها المربين للدواجن بنحو 90% من سكانها. ويوضح التقرير بأن منطقة فان بشرق تركيا تعتبر من أفقر مناطق البلاد، تمثل الدواجن كل ما يقف بين السكان وهلاكهم جوعا. ولقد انتشرت حالة الفزع بين سكان لا يعرفون ما عليهم أن يفعلوا. أما رئيس الوزراء التركي رجب أردوغان فلقد سعى أمس إلى طمأنة الأتراك والمجتمع الدولي بأن حكومته تفرض سيطرتها على الموقف حين قال:
تقوم وزارتا الصحة والزراعة باتخاذ كافة التدابير الواجب اتخاذها، ولقد أنشأنا مركزا للأزمات، لذا عليكم ألا تصغوا إلى التصريحات المبالغ فيها.
ولكن أي مقدار من الكلمات المطمئنة لا يمكنه إخفاء الحقيقة المتمثلة في 14 إصابة بشرية مثبتة بالفيروس في تركيا، مع خضوع عدد كبير آخر من الحالات إلى اختبارات التأكد، كما أن الحالات قد انتشرت إلى مناطق بعيدة عن فان، وذلك إلى سواحل البحر الأسود وحتى إلى العاصمة أنقرة. لذا فليس غريبا أن يزداد القلق والفزع في الدول المجاورة لتركيا. ويمضي التقرير إلى أن إيران أعلنت يوم الأحد إغلاق أحد المعابر الحدودية مع تركيا، كما منعت كل من أرمينيا وأذربيجان وجورجيا استيراد الدواجن من تركيا. وينبه التقرير إلى أن الأرمن قلقون بصورة خاصة لكون قرية دوغو بايزيت لا تبعد سوى بضعة كيلومترات عن حدود بلادهم، حيث أكد غريغور باغيان رئيس مفتشية البيطرة بوزارة الزراعة الأرمنية بأن إجراءات سيطرة صحية مفروضة الآن على جميع نقاط العبور الحدودية، ومضى قائلا:
لقد أصدرنا تعليمات إلى السلطات المعنية بأن تفحص أمتعة القادمين من تركيا للتأكد من عدم دخول ريشة دجاج أو بيضة واحدة إلى أرمينيا.
ويوضح المحرر بأن المزارعين الأرمن في المناطق الفقيرة المنتشرة على الحدود قلقون الآن من أن الدور أصبح دورهم، فحين مات العشرات من الدجاج بقرية فوسكتاب الأسبوع الماضي اجتاحت القرية حالة من الفزع إلى حين وصول فريق بيطري. إلا أن نيفارد أبراهاميان تؤكد بأنها فقدت 12 دجاجة.
لقد فحص الطبيب البيطري الدجاج الميت وتوصل إلى أن الذي قتلهم هو مرض آخر، ثم قام بتلقيح الطيور المتبقية وأكد لنا بعدم وجود ما يقلقنا طالما بقيت الطيور حية.
أما غريغور باغيان فلا وعود لديه بأن أرمينيا آمنة فعلا، ويضيف:
لم تسجل أي حالة من إنفلونزا الطيور في أرمينيا لحد الآن، فالفيروس لم يصل بعد إلى الجمهورية، ولكن الوضع في البلدان المجاورة جعل من بلادنا منطقة خطر محتمل، وهذا يعني أننا لا يمكننا استبعاد وقوع حالات غدا أو بعد غد أو بعد بضعة أيام.
وفي جورجيا التي لديها هي الأخرى حدود مشتركة مع تركيا، شدد وزير الزراعة ميخائيل سفيمينونشفيلي ضمن سعيه إلى طمأنة الناس بأن بلاده ما زالت خالية من إصابات إنفلونزا الطيور، كما أكد رئيس الطب البيطري في أذربيجان إسماعيل حسنوف المعنى ذاته، مؤكدا على فرض سيطرة مشددة في منطقة نكهيتشيفان المتاخمة لتركيا، وقال:
تقوم الخدمة البيطرية بعمل مكثف ومتواصل في المناطق الحدودية حيث نطبق إجراءات التطهير والتعقيم، فلقد أعددنا كميات كبيرة من المطهرات والملابس الواقية والمعدات الخاصة، ولدينا ما يكفي لتنفيذ عمليات التطهير.
غير أن المحرر ينبه إلى أن كل ذلك لم يمنع المفوضية الأوروبية من الإعلان أمس الاثنين أنها قررت منع استيراد الدواجن والريش من جميع الدول الست المجاورة لتركيا، وهي جورجيا وأرمينيا وأذربيجان وسوريا وإيران والعراق. ويتابع المحرر في تقريره بأن روسيا أكدت أيضا تشديد ضبط حدودها مع جورجيا وأذربيجان في الوقت الذي تحدث فيه كبير مسؤولي صحة فيها جينادي أونيشتشينكو عن احتمال فرض منع على السفر إلى تركيا في حال استمرار الحال هناك في التدهور، كما حض المواطنين الروس على عدم زيارة تركيا، وقال:
الذي يقلقنا في الأمر هو أن تركيا قريبة جدا من حدودنا، وثانيا لأن كانون الثاني سيشهد زيادة في حالات الإصابة بالأنفلونزا العادية، ما يعرضنا إلى خطر عدم رصدنا انتقال هذا النمط المحدد من الأنفلونزا أي أنفلونزا الطيور إلى أراضينا.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة،
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعينا الأعزاء نبقى مع أجواء المقام العراقي.